قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه شيئا من سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا شك أن الحديث عن سيرتها وفضائلها وخصائصها قد نكون مقصرين لو حصرنا ذلك في حلقة أو حلقتين أو حتى في أكثر من ذلك، ذلك لأنها استوعبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها جملة من السير العطرة وكذلك التي جاءت لتزرع في نفوسنا ونفوس أبنائنا ونسائنا هذه القدوة والأسوة التي يجب أن نربي جيلنا وكذلك من يأتي من بعدنا على حبها والتعلق بها وبيان شيء من فضلها وكرمها. إن أم المؤمنين القيام بواجبنا تجاهها المتمثل في نصرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنما يكون بإبراز سيرتها وكذلك بيان ما لها من فضل وخصائص عند الله جل وعلا. ولست هنا أريد أن أتكلم عن كل ما جاء عن سيرة أم المؤمنين، ولأن مثل هذا قد يكون من التقصير بمكان في حقنا في حقها رضي الله تعالى عنها لو أننا حصرنا سيرتها في مثل هذه الحلقات المختصرة وكذلك في مثل هذا الزمن القصير. ولهذا أقول نريد حقيقة أن نضفي من خلال هذه الحلقات إبراز جانب عظيم لطالما سطره العلماء ودونوه في كتبهم وأبرزوه في خطبهم ومقالاتهم حينما وقفوا عند هذه المرأة العلم التي نال أهل العلم منها تلك العلوم الوافرة وكذلك السير الجميلة المتمثلة فيما نقلته إلى الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إن عائشة إذا وزنت بميزان العلماء كانت لها قدم الصدق في ذلك ولها القدح المعلى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا ما قورنت كذلك في مجال العباد فهي المقدمة على كثير ممن قد نمتثل سيرهم ولا نكون كذلك قد أعطينا أم المؤمنين شيئا من حقها. وإذا ما ذكرنا رضي الله تعالى عنها عظم نفعها في الأمة فإن عائشة رضي الله عنها لها في ذلك قصب السبق، كونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد نفعت الأمة بكثير مما نقلته من علومها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا يكفيها فخرا وشرفا وفضلا رضي الله تعالى عنها أنها كانت راوية الإسلام، روت لهذه الأمة هذه الأحاديث الكثيرة التي انتفعت بها هذه الأمة في أبواب شتى من أبواب الدين، في أبواب العقائد وأبواب المعاملات وأبواب العبادات وأبواب الفتن وأبواب كذلك ما يحتاج إليه في أمر الدنيا والدين. لذلك الكلام عن سيرة عائشة وما نقلته إلينا من علوم هذا هو الذي نريد حقيقة أن نسلط عليه الضوء من خلال هذه الحلقات. إن الكلام عن عائشة والكلام عن فضلها والكلام عن علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا شك أنه واجب علينا جميعا أن نسمعه وكذلك أن نلقيه على من يسمعه، لأن ذلك من حقها علينا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولا يوجد إنسان لا يقر بفضل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما نقلته إلينا من علوم. ولهذا كان من حرصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما نقلت لنا ما روته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال أسئلتها له ونيلها كذلك من علمه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا الذي نقلته إلينا وجب علينا من باب رد المعروف وشكر كذلك المتفضل أن نذكر لها ما لها من فضل علينا رضي الله تعالى عنها من خلال إبراز سيرتها. ولهذا كانت رضي الله تعالى عنها عالمة في جميع شؤون الدين بل حتى في أمور الدنيا. ولهذا لما جاء إليها عروة رضي الله تعالى عنها عنه ورحمه حينما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها قال عن لأم المؤمنين وهو ابن أختها كما لا يخفى، قال يا أماه إني لا أعجب من فهمك، فإن رسول الله هو زوجك وأبو بكر هو أبوك، بمعنى أنها تربت وترعرعت في هذين البيتين الطاهرين، بيت العلم، بيت الفخر، بيت الطهارة، بيت الشرف، بيت الفضيلة، بيت المنزلة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول عروة هذا الفهم الذي أعطاك الله إياه أنا لا أتعجب منه، كونك تربيت في بيت أبي بكر وكونك كذلك أيضا تربيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الناظر في سيرته حتى في تربية أبنائه، ومن هؤلاء حتى عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم بمعنى القدوة المربي الحق لأبنائه حق القيام. ولهذا ننظر مثلا في تعامله مع أبنائه، يشد رضي الله عنه في موضع يحتاج إلى الشدة، وكذلك يلين في موضع يحتاج إلى اللين. ولهذا لما مر رضي الله تعالى عنه وهو ذاهب إلى المسجد، وارتفع مرة صوت عائشة رضي الله تعالى عنها مع صوت زينب، حتى إن هذا الصوت سمعه أبو بكر وهو ذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكنه رضي الله تعالى عنه انتظر حتى فرغ من صلاته. قبل أن يذهب كانت عائشة تقول، وهي الآن تعرف أن أبو بكر رآها وهي وسمع صوته وهي قد ارتفع صوتها مع زينب، فقالت الآن يعني ويلي من أبي سيصنع بي كذا وكذا، فهي تعلم أن أبا بكر لن يقبل بأن يرتفع صوت أحد أبنائه، سيما إذا كانت هذه امرأة خارج بيتها. وفعلا لم يتسامع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الموقف، وانتظر حتى صلى ثم رجع ووبخ عائشة ورفع صوته عليها، حتى يعني وهذا نوع من أنواع التربية التي ينبغي أن يستخدمها الآباء في تعاملهم مع أبنائهم وبناتهم. لهذا ننظر هنا عائشة في بيت زوجها متزوجة، ومع ذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يقطع حبل التربية بينه وبين ابنته كونها متزوجة أبدا. ولهذا من الخطأ الذي نراه من بعض الناس اليوم أنهم يظنون بأن المرأة إذا تزوجت أو أن الابن إذا تزوج فإن الأب ليس له علاقة بعد ذلك في تربيته وتوجيهه وتعليمه وتصويب خطأه، وهذا لا شك أنه من الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه إليها. لهذا نقول يعني هذا العلم الذي نالته رضي الله تعالى عنها، هذا الفهم إنما اكتسبته من طريقين عظيمين، الطريق الأول طريق تربيتها في بيت أبيها، والطريق الثاني أيضا كونها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت هذا العلم الغزير وهذا الفهم الكبير الذي كان بعد ذلك مرجع الناس إليها رضي الله تعالى عنها فيما يشكل عليهم. يقول عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه قال لا أعجب من فهمك، فأقول تربت في بيت أبي بكر وانتقلت بعد ذلك إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أعجب كذلك من علمك بحسن البيان والبلاغة والشعر، فأقول إن ذلك بسبب أبوها الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى في الجاهلية كان مرد ورجوع الناس إليه، يرجعون إليه في معرفة الأنساب ومعرفة كذلك أيضا الأشعار ونحو ذلك، حتى إن من يعني طريف ما جاء أن حسان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيفا مسلطا على المشركين في هجائه لهم، وكانوا يهابونه هيبة عظيمة نظرا لما كانت العرب تعرفه من قوة الهجاء وتأثيره على الناس. فالشاهد أن حسان لما أراد أن يكتب بعض الهجاء ويلقي بعض الهجاء على أهل مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أبي بكر حتى يستشيره وكذلك يطلب منه رأيه فيما يصيغ من أبيات هجاء قد يكون بعضها لا يليق وقد يكون بعضها في نوع من القسوة وقد يكون بعضه ربما يؤخر ويقدم. فالشاهد أن حسان رضي الله تعالى عنه رجع إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر حينما سمع من حسان بعض أبياته قال ضع كذا واحذف كذا وقدم كذا وأخر كذا واحذف اسم فلانة واضع اسم فلان، إلى أن يعني جعل ذلك تلك القصيدة مكتملة في موضوعها ومعناها وتؤدي مقصودها الذي هو المقصود منها الأول والأخير هو هجاء أولئك المشركين الذين كانوا يهابون من الشعر أكثر ربما من هيبتهم من سلاح المعركة وتأثيرها. ولهذا لما سمع أهل مكة يعني قصيدة حسان وهجاءه لهم قالوا له والله ما غاب هذا الشعر عن ابن أبي قحافة الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنهم يعلمون أن مثل هذه الأبيات وصياغتها لا يمكن أن يكون حسان لم يرجع فيها إلى أبي بكر، كونهم يعلمون من أبي بكر رضي الله تعالى عنه قوة التأثير في شعره وكذلك في قدرته على يعني هجاء هؤلاء وتأثيرهم. الشاهد أن عروة لم يستغرب من فهم عائشة ولا من علم عائشة ولا من معرفتها بالشعر ولا من معرفتها بالبيان ولا من معرفتها في الفصاحة، لكن استغرب من شيء آخر وقال لها ولكني أعجب من علمك بالطب، كيف عرفتي ذلك؟ لأن الطب يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى تجربة، يحتاج إلى قراءة في كتب الأطباء، فكان سؤال يعني عروة في محله، حتى قالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت أي عرية، تصغير لعروة، أي عرية لقد كانت الوفود. الآن بيّنت لهم منين جاءت بهذه المعلومة في معرفة الطب، وكان الناس يرجعون إليها يستشيرونها في بعض أمور الطب ونحو ذلك، فقالت أي عرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى في آخر عمره كانت وفود العرب تأتيه من كل مكان، ومعلوم أن الناس إذا يعني الإنسان إذا أحبه إنسان تجده يعني يحاول أن يفيده بمعلومة في يعني معرفة دواء معين في يعني يكون سبب في الشفاء، ضع كذا، اخلط كذا، ضع كذا إلى آخره. فكانت العرب من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء إنسان وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف أولئك كان يقول لعائشة يعني ضعيها لي، يعني تلك الوصفة التي أشار عليها هؤلاء الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطاها ويتداوى بها. فكانت رضي الله عنها هي التي تصنع هذا الدواء بنفسها، أخذت هذه الاستشارة وكانت تصنع الدواء، وكانت ترى لذلك تأثير في شفاء النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى في التخفيف عنه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تستفيد من هؤلاء الذين كانوا يأتونها من كل مكان وكذلك يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون من الدواء، ولهذا تعلمت رضي الله تعالى عنها حتى الطب الذي كان يعني الصحابة يستغربون من علمها بذلك، رغم أنها ما درست في جامعات ولا انتقلت إلى أماكن الأطباء ولا كذلك أيضا نالت من هذه الكتب التي لم تكن أيضا مدونة في ذلك الوقت، لكنها نالت ذلك عن طريق التجربة. فكانت رضي الله عنها عالمة، وكانت رضي الله تعالى عنها أديبة، وكانت رضي الله عنها فقيهة، وكانت رضي الله عنها حتى طبيبة من خلال ما ضربت من مثال. لهذا هذا النموذج الذي سطرته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا المثل العظيم الذي حقيقة غفلنا عنه وعن إبراز سيرته، نحن للأسف الشديد لم ننتبه إلى التركيز على سيرة أم المؤمنين إلا حينما نزلت بنا النوازل ووقع بعض الناس من السفهاء ومن أولئك الزنادقة في أم المؤمنين، حينئذ ذهبنا بعد ذلك نبحث عن سيرتها ونفتش في الكتب عن يعني ترجمتها، وهذا لا شك أنه نوع من التقصير، ولعلنا إن شاء الله نستدرك من خلال هذه الحلقات ما كنا قد قصرنا فيه قبل ذلك. نسأل الله لا يعاملنا بتقصيرنا وأن يجعلنا ممن نقوم بحق أم المؤمنين حق القيام، وأن نسطر سيرتها حتى يستفيد منها القاصي والداني، الصغير والكبير، الرجل والمرأة. وإلى حلقة أخرى بإذن الله عز وجل نلقاكم، ومع بيان شيء من فضل أم المؤمنين وعلمها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة أخرى نلقاكم. أم المؤمنين.